السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نسب المساجد إليه تشريفا وتعظيما، وجعلها أحب البقاع إليه لعظمة وظائفها تعبدا وتربية وتعليما، وأذن أن ترفع تبجيلا وتكريما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمده، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة بعنوان ورجل قلبه معلق بالمساجد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم صلوات ربي وسلامه عليه فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. لم يكن صلوات ربي وسلامه عليه ورجل نظره معلق بالمساجد، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه ورجل رجله معلقة بالمساجد، وإنما قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، وأطهر الأماكن بيوت الله عز وجل، المساجد التي قال عنها المولى تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد التي من عظمها أن الله تبارك وتعالى أضافها إليه، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المساجد مصنع الأبطال، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. كلنا في فرح وسعادة وبهجة لعودة الصلاة مرة أخرى في بيوت الله تبارك وتعالى، بدءا من الفجر القادم، فجر يوم السبت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولله در القائل حيث قال: عادت لنا أرواحنا، عادت لنا أرواحنا، حقت لنا أفراحنا، قد عاد صف صفوفنا وغدونا ورواحنا، فصلاتنا بجماعة، فصلاتنا بجماعة فيها يكون فلاحنا، سنعود مثل حمائم، سنعود مثل حمائم بالحب رف جناحنا، سنعود ليس كما مضى، تبنا وآن صلاحنا، عادت لنا أرواحنا، حقت لنا أفراحنا. ولله در القائل حيث قال: وعدنا للمساجد يا رفاق، وعدنا للمساجد يا رفاق، وفيض الشوق حقا لا يطاق، ومسجد حينا يهفو إلينا، ويركض نحوه قلب وساق، أرحنا يا بلال وأحي فينا، أرحنا يا بلال وأحي فينا، من الأشجان إذ يدنو العناق، فيا رباه تممه رجوعا، فيا رباه تممه رجوعا، فلا نزف جديد أو فراق. وداعا ألا صلوا في بيوتكم، وداعا ألا صلوا في رحالكم، وأهلا ومرحبا بألا صلوا في بيوت ربكم. في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان ورجل قلبه معلق بالمساجد، نجيب على أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثير من المسلمين والمسلمات. هل المساجد بنيت لإقامة الشعائر فحسب؟ لماذا الحزن على المساجد رغم أنه من الممكن أن نصلي في البيوت؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي يسعدني ويشرفني أن أرحب فيه بأخي وحبيبي الغالي، الداعي الشاب، صاحب الأسلوب والسمت الطيب، وصاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، أخي الحبيب الشيخ إدريس نجم. أهلا وسهلا شيخ إدريس.
أهلا وسهلا،
حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم بلاد وعلى بلد. طبعا نهني أنفسنا جميعا، ونحن في قمة الفرح والسعادة والسرور بعودتنا مرة أخرى إلى بيوت الله تبارك وتعالى وإلى الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى.
اللهم
شيخ
يا رب.
إدريس، يعني بنقول النهاردة يعني ورجل قلبه معلق بالمساجد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قبل ما نبدأ الحديث والحوار مع الشيخ إدريس، برضه النهاردة احنا بنتكلم عن فتح المساجد، وهل المساجد بنيت لإقامة الشعائر فحسب؟ محتاجين نخلي سؤال للمشاهدين ويتفاعلوا حول هذا السؤال من خلال المدخلات الهاتفية عبر الأرقام الموضحة أسفل الشاشة 02-3835-78 أو 02-3835-869. سؤال حلقة النهاردة: كيف كان شعورك عند عودة الصلاة مرة أخرى في المساجد؟ كيف كان شعورك بعودة الصلاة في المساجد؟ في انتظار مداخلتكم وتواصلكم معنا عبر الأرقام الهاتفية 02-3835-78 02-3835-869. شيخ إدريس، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال قلبه، لم يكن لسانه، لم يكن رجله، وقال عليه الصلاة والسلام معلق، وكأن القلب كالقنديل معلق في المساجد، ما إن تنتهي صلاة إلا وقلبه في شوق إلى الصلاة الأخرى. ما معنى بداية يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في البداية أشكرك على الدعوة الطيبة، وأشكر قناة الرحمة والقائمين عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما في خدمة الإسلام والمسلمين. حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من أعظم الأحاديث في الإسلام. الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد ذكر أن هذا الحديث هو من أحسن الأحاديث وأصح الأحاديث في فضائل الأعمال، حديث سبعة يظلهم الله في ظله. وذكر بأنه أحسن حديث، لأن من كان في يوم القيامة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى كيف له أن يشكو؟ يعني إنسان في هذا النعيم العظيم. ونضرب مثالا حتى يتضح لنا ما معنى يظلهم الله في ظله. يعني لو أننا في الدنيا إنسان يعني كان يمشي في الصحراء بالليل ثم أتى عليه النهار فوجد نفسه في وسط الصحراء حيث لا أنيس ولا جليس، لا طعام ولا شراب، لا أحد هنا ولا أحد هناك، الشمس شديدة، الجو صعب، ولا يجد ما يأويه ولا يجد من ينقذه مما هو فيه، وفجأة وجد من يقدم له العون من طعام أو شراب أو ظل، يستشعر في نفسه بالفرح في هذا الموقف. فكيف بيوم القيامة؟ يوم شديد حره، عظيمة أهواله، الشمس تدنو من الرؤوس على قدر ميل، والعرق يتصبب من الناس، والناس عرايا، ولا يستطيع أحد أن ينظر إلى غيره من شدة وهول الموقف، حتى أن الناس يطلبون من الأنبياء الشفاعة في أن يبدأ الحساب، فيأتي أناس اختصهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم في ظل عرشه سبحانه وتعالى، لأنه كما جاء في روايات الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، وفي رواية أخرى يوم القيامة للدلالة.
طبعا سبعة أصناف وليس سبعة أشخاص.
نعم، سبعة أصناف، سبعة أصناف، ويوجد أصناف غير السبعة في أحاديث أخرى، ولكن الشاهد أن المراد الأصناف وليس أشخاص.
نعم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه؟ لم يقل ورجل نظره معلق، لم يقل ورجل رجله معلقة بالمساجد أو حتى نسبها إلى سائر الجسد.
لأن القلب هو الأساس، هو الملك، جميع أعضاء الجسد تعمل وفق إرادة القلب ووفق ما يريد القلب. فإن تعلق القلب بالمساجد تعلقت جميع الجوارح بالمساجد. عندما تستمع الأذن للأذان وتستجيب، تستجيب لأن القلب قد استمع. عندما تمشي القدمين إلى الصلاة، لأن القلب أمر، القلب هو الملك، هو الذي يتحكم في جميع أعضاء الجسد. لذلك فإن القلب هو الأساس، هو المتحكم، جميع الأعضاء تعمل في خدمته. تجد إنسان بمجرد أن يستمع للأذان يشغله الأمر ويتحرك ولا يستطيع أن يتحمل ما الأمر، يريد أن يصلي. عندما يذهب للمسجد ويؤدي الصلاة بذلك يجد الراحة والسعادة. وتجد أناس يجلسون في المجلس وكل همهم الصلاة، هل الأذان أذن؟ وكل همه أن يلحق بالصف الأول، كل همه أن يذهب إلى المسجد.
صحيح.
لأن القلب انشغل بذلك، القلب قدم ذلك، يكون نائما فيستيقظ من النوم ينظر إلى هاتفه سريعا، ينظر لماذا؟ الساعة، الفجر أذن ولسه، كل همه أنه يلحق بالصلاة مبكرا. في الطريق يتلقى بالوقت الأذان، أذن عشان أقرب مسجد أنزل أصلي فيه، مع أنه على سفر ومعاه رخصة، ولكنه معلق بالمساجد. أنا
صحيح.
سافرت مع أناس كل فرد يقف على الطريق ويصلي مع أن معه رخصة، ولكنه معلق بالمسجد، يأكل للمسجد طعم آخر، للمسجد
صحيح.
سعادة أخرى.
إذن صلاح القلب هو صلاح للجسد كله، ولن يأتي صلاح القلب إلا بداية من المساجد، فالمساجد هي مصنع الأبطال. المساجد هي تربى فيها صلاح الدين وتربى فيها غيره من القوادم من سلفنا الصالح. لو قلنا يا شيخ دريس يعني معنى قلبه معلق بالمساجد، أليس المعنى أن قلبه كالقنديل معلق في المساجد، ما إن تنتهي الصلاة إلا هو مشتاق لصلاة أخرى؟
نعم، عندما يخرج من المسجد يفكر في متى يعود إلى المسجد، متى يعود مرة أخرى. الإمام ابن حجر في فتح الباري ذكر في التعليق على هذا الحديث أن هذا التشبيه، تشبيه تعليق قلبه معلق بالمساجد، ذكر أن هذا التشبيه جاء في الحديث للدلالة على أن القلب معلق بالمسجد حتى ولو كان الجسد بعيدا، الروح ما زالت متعلقة وما زالت مشتاقة للمسجد. وفي رواية من روايات الحديث كأنما قلبه معلق بالمسجد، وفي رواية أخرى حبا لها، إن هو ده كله إيه، إن هو بيحب المساجد وكأن قلبه معلق بالمسجد. في مثال يعني نموذج حصل معايا مع شخص من بلدي الحمول، كان رجلا يعمل سائقا، وكان رجلا طيبا معروفا بصلاحه. في وقت أصابه مرض تسبب ذلك إلى بتر قدمه بالكامل،
نسأل الله العافية.
فهذا الرجل الآن توفاه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة.
اللهم آمين.
فذهبت ومعي أحد مشايخي حتى نواسيه ونذكره بالله ونصبره، وبعد أن جلسنا معه يعني حوالي نصف ساعة نذكره بالله وبالابتلاء وبالصبر، الرجل يستمع ويبتسم، يعني يبتسم وهو يستمع. وبعد أن انتهينا من الكلام قال كل هذا الكلام أعرفه وأنا راضي، وراضي بأكثر من ذلك، بس زعلان على حاجة واحدة بس.
نشوف هو زعلان على ايه، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد، محمد حياكم الله وبياكم.
ما سمعني انت تتواطي
معاك يا استاذ محمد، اسمعك.
تمام ماشي. بقول لك يعني المساجد يعني حاجة شيء جميل أوي اللي هي اتفتحت، يعني شيء
نعم.
جميل جدا
صح.
فاهم، يعني الواحد كان بيحفظ قرآن بطل يحفظ قرآن في المساجد. يعني دلوقتي طبعا مش هيبقى فيه الكلام ده غير الأول. يعني المساجد مفتوحة يعني للشباب اليومين
صحيح.
دول، في شباب ياما بطلت صلاة كانت يعني بتصلي وكده، بطلت صلاة
استقبلت
فاهم
ازاي
يعني.
يا محمد خبر يعني الرجوع مرة أخرى وفتح المساجد لإقامة الصلاة الأوقاتية مرة أخرى؟
دي
ازاي
حاجة
استقبلت
جميلة
هذا
جدا،
الخبر؟
حاجة جميلة جدا يعني. الواحد فرحت، الواحد ان حتى نادر النادر لأول ما تفتح المساجد 18 ركعة هصليهم في كل الله،
صحيح.
عشان انا كنت قلبي متعلق بالمساجد فعلا. يعني انا كنت انا اول واحد ولا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب ولا بعرف اعمل اي حاجة، كنت صايع وضايع. طبعا المساجد كانت لماني انت
ربنا
فاهم،
يبارك
كانت
فيك
لماني
ويحفظك يا
كتير
رب،
يعني انت فاهم.
ربنا يبارك فيك ويحفظ محمد يا رب ويثبت
امين يا رب
استقامته
العالمين.
على الحق وعلى الطاعة حتى من مات.
وانصح كل الشباب يعني اللي هي ترجع المساجد ردا جميلا كده، وتخرب تاخد بالاجراءات والحاجات يعني اللي هم
ان شاء
الناس
الله باذن
وزاره
الله.
الصحه طلعتها، وان
امين
شاء الله ربنا سبحان الله يعني يظني فيه ويظني في اي حد مؤمن يعني للبلد، هيرفع قريب باذن الله.
ان شاء الله
مفيش بلد
باذن الله.
يتولى
هذا
الامر
ظننا بالله
محمد
تبارك
يعني.
وتعالى، هذا ظننا بالله تبارك وتعالى، نسال الله تبارك وتعالى ان يرفع عنا البلاء والوباء، اللهم امين. يعني زي ما قال استاذ محمد، ربنا في فعلا المساجد هي مصنع الابطال، هي اللي بتربي المسلم صاحب العقيده الصحيحه السليمه وصاحب العباده الصحيحه والاخلاق السليمه، ليس كذلك يا شيخ ادريس؟
هو ده الأصل والأساس.
نشوف بقى
الموقف
الموقف.
مع رجل أنا زعلان على حاجة واحدة بس، إن أنا ما عدتش هعرف أصلي في المسجد وبكى. يعني في الموقف ده مش عارفين بقى نتكلم، يعني إيه
صحيح.
صبروا بالأجر وبالنية وبما كنت تعمل وأنت صحيح، ولكن في نفس الوقت الشعور أن الرجل كان يعني كان في حوالي 60 من عمره متعلق بالمسجد، وكل همه في هذا الوقت لا يفكر في شيء، لا يفكر حتى في عمله، ما انه يعمل اليوم بيومه كما يقولون، ولكن كان يفكر في الصلاه، وهذا ما احزنه وابكى. وكلمه الاستاذ محمد دلوقتي بيقول لك احنا كنا بعيد المساجد لمتنا، كنا زعلانين على المساجد، ده شعور كل مسلم. انا في واحد من الشباب بعد غلق المساجد انا اعرفه لا يحافظ على الصلاه، فبتكلم معاه والمساجد مغلقه، فانا زعلان جدا من جوايا، فبقول له زعلان ليه؟ قال على الأقل كان في حد كويس بيصلي، يعني كنا مطمنين ان في حد كويس موجود.
صحيح.
فرؤيه المساجد ورؤيه اهل الصلاح والفلاح مما يشرح الصدر. رؤيه المسجد وفي ناس بتصلي دلاله ان في خير، ان في هناك اناس تعلقوا بالله.
نعم، ربنا يفيدك شيخ ادريس. ارجعك مره اخرى لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
يا مرحبا امي الفضيله الحاجه مميده.
نعم
اتفضلي يا حاجه مميده، اسمعك. اتفضلي يا امي اسمعك.
نعم.
مع حضرتك محمود اتفضلي. طيب نكمل يا شيخ ادريس. تعالى يا شيخ ادريس ننزل على ارض الواقع بقى. انت اتكلمنا معنى ظلهم الله في ظله، ومعنى رجل قلبه معلق بالمساجد، ولماذا قال النبي قلبه ولم يكن نظره او سائر جسده. تعالى ننزل على ارض الواقع. من كلام استاذ محمد واكيد من تواصلنا مع كتير من قرايبنا وزملائنا وكده، الناس في فرح شديد بعودة الصلاة مرة أخرى في بيوت الله تبارك وتعالى. بقى لهم حوالي يمكن أقول إيه، يمكن ثلاث شهور أظن تقريبا أو أقل حتى بقليل، ثلاث شهور بيسمعوا ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحلكم، وهيسمعوا بقى حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني لماذا هذا الحب الشديد من المؤمنين للمساجد؟
لأن المؤمن يحب ما يحبه الله ويتعلق بما يحبه الله. قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الإنسان يتعلق بمحبوبه، يعني حتى في أمور في الدنيا المسألة. الإنسان لما بيشوف واحد بيحب شخص فبيحب اللي بيحبه الشخص، ويحب يشوف ويشوف مكانه ويشوف بيعمل إيه ويشوف كل حاجة. فالله سبحانه وتعالى يحب المساجد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي حديث
من غدا الى المسجد او راح عد الله له نزلا كلما
غدا او راح. يعني كان هنا ان غير الفضل ربنا اعده، لا، الله سبحانه وتعالى يحب المساجد وهي احب البلاد اليه. وفي حديث اخر رواه الحاكم في المستدرك وحسنه الشيخ الالباني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق. والله سبحانه وتعالى نسب المساجد إلى نفسه فقال: وأن المساجد لله فلا يدعو مع الله أحدا. كل هذه المعاني تجعل الإنسان يتعلق ويحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا بيت الله وهذا ما يحبه الله وهذا ما يجد فيه المرء سعادته. الكلام عن المساجد وعن لذة الطاعة وطعم المساجد لا يحكى.
صحيح.
أنا لو أتيت الآن لك بتفاحة وقلت لك ذوق هذه التفاحة ثم قلت لك صف لي هذا الطعم، لا تستطيع. تقول لي تذوق. هكذا طعم الطاعة والعبادة في المسجد لا يعرفه إلا من تذوق. لذلك كان أشد الناس ألما وتحصرا أهل المساجد، لأنهم يستشعرون في نفسهم من الداخل بالحزن على ما تركوا، لأنهم كانوا يجدون راحة وسعادة لا يجدونها في غير المساجد. لذلك هذا هو الفرق. لماذا الصلاة في المساجد لها طعم غير البيوت؟ كنا نصلي في البيوت ونفس الصلاة، ولكن للمسجد طعم آخر، هذا الطعم لا يجده إلا من جرب.
جميل شيخ ادريس، ربنا يبارك فيك. ارجعك مره اخرى لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد السلام.
السلام عليكم ورحمه الله شيخ محمود.
يا مرحبا شيخ محمد، كيف حالك عامل ايه؟
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احتمل اجله، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله.
لا ان شاء الله. نحن يعني سررنا بفتوح المساجد وان عادت الينا نحمد الله ان عادت الينا المساجد مره اخرى لتنير لنا القلوب.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ربنا يبارك فيك محمد ويكرم. طب اتصال. طبعا الحاجه مميزه ربنا بيفرح يحفظها، هي كانت عاوزه تطلب منها الدعاء لابنتها ولاهلها. اسال الله تعالى وان يرزقها الله تبارك وتعالى الصبر والسلوان، اللهم امين، وان يرزقها الرضا بقضائه وقدره، اللهم امين. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد العظيم السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. الشيخ ادريس عاوزين نتكلم، المقاهي هتتفتح والكافيهات هتتفتح، في شباب فرحانين قمة الفرح بعودة المقاهي والكافيهات. شتان شتان بين شاب معلق قلبه بالمقاهي والكافيهات، وشتان شتان بينه وبين رجل آخر وشاب آخر قلبه معلق بالمساجد. ماذا تقول لهذا وذاك؟
طبعا الكلام عن أهل المقاهي والكافيهات والفرحانين بذلك، هنا الكلام عن نوعين من الناس عشان نفرق. في النوع الأول اللي هو يفرح بعودة المحرمات، يعني في إنسان كان يشتاق يعني يقول لك انا نفسي اشرب شيشه على هو
ودلوقتي ممكن فعلا يا شيخ ادريس يعني ممكن واحد يقول لك دلوقتي خلاص لما القاعه تتفتح بس ما فيش حاجه حرام، احنا مجرد ما فيش شيشه ولا طاوله ولا دمنه بناء على قرار المسؤولين في الدوله، وبتقول لك ده مجرد نشرب حاجات فده امر مباح.
فاحنا هنتكلم الاول بالنسبه للحرام ده يعني مش عايز نقاش ويحتاج الى توبه والى عوده الى الله سبحانه وتعالى. انما النوع الثاني اللي هو الشباب اللي هو بيقول انا مش هعمل حاجه يا حرام، عايزين نقول بس ان في
نعم فعلا قلت ايه، معلش عذر على المقاطعه ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ومن الفضيله حاجه مميه، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ويرضى عنكم.
ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب بالبرامج اللي بتقدموها لنا دي، والله الواحد بيتعلم من حضرتكم كتير والله.
ربنا يبارك فيكم ويسعدكم ويرضى عنكم يا رب.
اسالكم الدعاء لطلاب الثانويه العامه عشان بنتي في الثانويه العامه، والله ربنا يكرمهم كلهم.
اللهم امين. نسال الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد وان يحقق لكل طالب ما يتمناه وان يجري الحق على قلبه ولسانه.
امين امين يا رب العالمين. وسلامي للشيخ محمد حسان بالله عليك
ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. جزاكم خير ام الفضيله حاجه اميه. نكمل شيخ دريس.
النوع الثاني من الشباب اللي هو بيقول انا مش بعمل حاجه حرام، انا اقعد مع اصحابي على الكافيه مش هشرب حاجه حرام واعمل حاجه حرام. فبنقول له الوقت هو اغلى ما تملك.
صحيح.
اغتنم العمر. تخيل كده لو احنا قلنا في حسبه سريعه كده ان انا هقعد على القهوه في اليوم 3 ساعات او في الكافيه 3 ساعات، يعني في الشهر الواحد 90 ساعه. يعني في السنه، في السنة يعني نحسبها هتلاقي 45 يوم صافي، يعني شهر ونص على المكره. يعني لو قلنا مثلا الانسان من اول ما يبلغ من سن 15 سنه مثلا هيعيش لحد 60 سنه، فممكن يقضي 5 سنوات كاملين على المكره. هذا الوقت ستحاسب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل سولك، وحياتك قبل موتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قلم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفناه. هتتسأل لما يقول لك الشباب ده أنت ضيعته في إيه؟ والعمر ضيعته في، تقول له على المقاهي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحة. طب وليه تستنى للحظة دي؟
صحيح.
العمر قدامك. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. فرصة إن أنت تكون من الصنف ده، إنك تكون لك طاعات وعبادات. استغل فترة الشباب قبل ما تندم، استغلها في علم، استغلها في عمل، استغلها في إن أنت تزود نفسك من المعارف، استغلها في إنك أنت تشتغل أكتر، لأن سن الشباب هو السن الذهبي. لما يروح الشباب في مثل ذلك بعد ذلك يكون العمر ذهب بدون شيء.
الكل يدعي حبه للمساجد، فما المعيار الذي نحدد به صدق المحبة فعلا للمساجد؟ نعرف الجواب ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا فندم.
يا محمد الذهاب.
مع حضرتك يا عادل
يا محمد الذهاب، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم.
اللهم ردنا إلى المساجد رب الجميع.
الحمد لله رب العالمين، اللهم آمين.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد الناس إلى المساجد رب الجميع.
اللهم آمين، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. أستاذ إيهاب، كيف استقبلت خبر عودة الصلاة مرة أخرى إلى بيوت الله تبارك وتعالى؟
حضرتك إحنا فرحانين جدا 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 بفتح المساجد.
نعم.
وبندعو ربنا سبحانه وتعالى إن الناس اللي مكات دي بعيدة عن الصلاة.
نعم.
وبعيدة عن المساجد.
صحيح.
ترجع للصلاة.
نعم. صحيح، وهذا هو أوان الرجوع. يعني في ظل هذا الوباء أو تلكم الجائحة، جائحة كورونا، إن لم يرجع الناس إلى الله فمتى يرجعون؟
ما نزل ذنب يا فندم، ما نزل ذنب الا
نعم،
يعني ما نزل بلاء
ما زال الا بذنب وما رفع الا بتوبه. نعم صحيح.
فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يردنا الى المساجد رب العالمين.
اللهم امين يا رب، اللهم امين.
الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث بيقول فيه:
نعم.
ارايتم ان لو نهرا بداب احدكم
نعم يختصر منه
خمس مرات،
نعم،
هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: كذلكم
نعم.
الصلاه
يعني الصلوات الخمس يحفظ الله بين الخطايا. نعم.
كنهر بباب احد، يعني قدامنا نتوضى منه كل يوم 5 مرات.
صحيح.
فهيبقى من ضرنا شيء ولا هيضرنا شيء ولا هيجيلنا شيء يضرنا؟ الوضوء ما يعني
ربنا
احنا امه معروفه بوضوءنا يوم القيامه.
صحيح.
ان شاء الله.
غرم محجرين من اثر الوضوء ياتون يوم القيامه، امه النبي صلوات ربه وسلامه عليه الصلاه والسلام، واياكم منهم، ياتون غرم محجرين من اثر الوضوء يوم القيامه. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم الذهاب على تلكم الكلمات الطيبه التي لمست قلوبنا. شيخ ادريس، زي ما قلت لحضرتك الكل يدعي حبه للمساجد، فما المعيار الذي نحدد به صدق حبنا للمساجد؟ كان احد الاخوه بالامس كنا بنتكلم مع بعض الاخوه والشباب ان خلاص بقى المساجد راجعه وفي تعقيم في المساجد. فاخ كان بيقول لي فعلا يمكن الاجراءات المحطوطه من قبل طبعا وزاره الاوقاف ممكن بعض يراها اجراءات تشدديه او اجراءات تعسفيه، ولكن هي فعلا هتبين المحب الصادق. ليه؟ الاذان المسجد هيتفتح بالاذان ب 10 دقائق، المسجد هيغلق بعد الصلاه مباشره، وفي مساجد كمان اول ما هيقيموا الصلاه الاقامه بعد الاذان على طول، فاول ما يكونوا صلاه هيقفلوا المسجد عشان مش حد يبقى مسبوق وبالتالي يتاخروا في قفل المسجد بعد الصلاه، والمسجد هيتقفل كله يخرج بعد الصلاه على طول. فالمحب الصادق هو اللي هيستنى الصلاه، اللي قلبه معلق بالمساجد. وانا شايف والله اعلم مش قديس ربنا فيك، يعني حتى رغم الاجراءات التي وضعت الله عز وجل له حكمه في ذلك، يمكن ده نموذج حقيقي او مثال لكي يظهر الرجل الحقيقي الذي قلبه معلق بالمساجد، اليس كذلك؟
لا، حب المساجد والتعلق بالمساجد لعل هذه يعني هي محنه فيها منحه، ان الانسان ينتبه الى بعض العبادات والطاعات التي كان لا يفعلها. يعني مثلا كنا نستمع للاذان ونذهب في الركعه الثانيه في الركعه الثالثه نذهب بعد انقضاء الصلاه، لا من الان بقى المحب للصلاه سيذهب مبكرا.
صحيح.
ومن السؤال حضرتك سالته قبل الاتصال الخاص بمعيار حب المساجد.
نعم، عاوزين نعرف المعيار ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاجه فاطمه، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام الفاضله حاجه فاطمه، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرضى عنكم يا رب.
العظيم ان يحفظك ويحفظ كل العاملين على القناه يا رب.
اللهم امين، اللهم امين يا رب. حاجة فاطمة، كيف استقبلت خبر عودة الصلاة مرة أخرى إلى المساجد؟
والله فرحانة، بس أنا ضريرة مش هنقدر أروح المساجد يا شيخ محمود.
ربنا ينور قلبك بنور الإيمان يا رب. والصلاة للنساء في البيوت إن شاء الله تؤجري بالأجر الكامل بإذن الله تبارك وتعالى.
الله، أنصلي في البيت يا شيخ محمود.
وهذا أفضل، وهذا أفضل، وهذا هو السنة، وهذا ما نريده. صلاة المرأة في بيتها أفضل وتأخذ الأجر الكامل بإذن الله تبارك وتعالى.
عاوزاك تدعي لي يا شيخ محمود، ربنا ينور لي بصري.
اللهم امين يا رب، اسال الله تعالى ينور بصركم وقلوبكم بنور الايمان والطاعه، اللهم امين يا رب. ويشرح صدركم للطاعه والايمان. اتصال اخر، السلام عليكم. استاذ علي.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا الحاج علي.
ازيك يا دكتور؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك انا فيك يا رب.
الله يبارك فيك ويسعدك ويرضى عنك يا رب.
النبي بقول لسيادتك حاجه.
لا اله الا الله، اتفضل.
معايا بنت جوزها توفى في مصر.
نعم اسمعك.
فعادها قال لها لازم بعد ال 15 تروحي البلد، ما تقعديش هنا.
طب لو فتوى حاج علي ربنا يبارك فيك ان شاء الله برنامج حياتنا فتوحنا غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى. الساعه 4 مساء بمشيئه الله تعرض سؤالك في برنامج حياتنا، برنامج فتوى ورحمه، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرضى عنكم. نكمل شيخ ادريس وعوزنا على المقاطعه الكثيره. معيار محبتنا للمساجد ولبيوت الله تبارك وتعالى.
معيار المحبه يظهر في امرين. الأول في تعارض ما يحبه الإنسان مع الصلاة.
طيب.
يعني مثلا أنا حافظ على الصلاة، مثلا تاجر في تجارتي.
نعم.
غالبا كده تلاقي مثلا ممكن زبون داخل المحل في وقت الصلاة. هعمل إيه وقتها؟ هقدم المسجد وأقول لأ الصلاة أولا أم المال أولا؟
جميل.
هنا يظهر الحب الحقيقي. الحب الحقيقي يظهر عند المواجهة، عند تعارض طاعة وعبادة مع أمر دنيوي يهواه الإنسان.
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
وذروا البيع، هنا بقى يظهر الإيه؟ يظهر صدق المحبة في مثل هذا الموقف. إنسان مثلا في يوم عرسه أو في يوم زواجه. يوم الزواج هيعمل إيه؟ هيروح يصلي ويسيب فرحه ولا ينشغل بقى بالناس والمعازيم والفرح؟ من الصحابة صحابي اسمه الحارث ابن حسان. في صبيحة فرحه ذهب إلى الفجر، يعني صلى الفجر، فتعجب الناس تترك الزوجة وتأتي للصلاة، فقال إن كانت الزوجة تمنعني عن الصلاة فهي زوجة سوء. يعني فهنا ده الموقف الأول. وهنا ناخد بالنا إن هنا ابتلاء بقى بالنعم، وهو يعني أعظم وأشد من الابتلاء بالسلب. الابتلاء بالسلب واضح إن ربنا منع، إنما ابتلاء بقى إن ربنا يعطيه. هتعمل إيه في الموقف ده؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قد تكون الفتنة بالعطاء. الموقف الثاني عند حدوث ما لا يحبه الإنسان. يعني مثلا زي ما حصل في خلق المساجد، كان ناس كتير جدا على السوشيال ميديا زعلت وكتبت وغلق المساجد، فكانت التعليقات والردود أنت تعمل نفسك شيخ، هو أنت كنت بتركعها أصلا؟ ده ممكن نشوفه ايضا بعد الرجوع للمساجد، تلاقي الشخص حريص، فتلاقي واحد يقول له انت جاي ليه، هو انت تبت، هو انت اسلمت، هو انت رجعت، الكلام ده كله هو انت رجعت لربنا علشان كلام الناس ولا رجع لربنا لله؟ صحيح. الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد لا ليس قلبه معلق بها من اجل دنيا يصيبها او امراه ينكحها او جاه او كلام من الناس، انما رجع حبا وطاعه لله سبحانه وتعالى. فقد يكون الابتلاء المسلط عليك لحتى يظهر منك صدق الايمان ان يسلط عليك الله سبحانه وتعالى بعض الناس، يعني بعض الناس يكلموك كلام سيء، هل تستسلم وتستجيب ام انك لن تلتفت ولن تقبل على مثل هذا الكلام؟
صحيح.
هذا هو المطلوب منك، وهنا يظهر الإيمان، هل هو لله أم للناس؟ هل أنا ذهبت للمسجد حتى يمدح الناس ويتكلم عن الناس، أم ذهبت للمسجد من أجل أنني أقبلت على الله سبحانه وتعالى؟ إن كنت قد أقبلت على الله فلا يشغلك الناس، التفت لكلام الناس وانشغل بما ينفعك.
جميل. بنسمع طبعا اكيد لا شك في اجراءات وضعتها وزاره الاوقاف، ويمكن انا طبعا يعني احرص واحث المشاهدين والمسلمين والمسلمات كل واحد يروح يصلي يلتزم بتلك الاجراءات حفاظا على صحته وصحه غيره، هي حفاظ على الصحه وعلى النفس البشريه من اهم مقاصد الشريعه الاسلاميه. فطبعا من ضمن الاجراءات لا شك ولا ريب ان اللي يجي المسجد يجي وهو لابس كمامه ويكون معاه مصليه شخصيه خاصه به، وفي علامات تباعد بين الشخص والتاني حوالي متر ونص او مترين، فيلتزم بعلامات التباعد. وطبعا زي ما قلت ان المسجد هيفتح قبل الاذان بعشر دقائق، الاقامه بعد الاذان مباشره، غلق المسجد بعد الصلاه على طول. طب هنا ممكن سؤال للشيخ ادريس قبل ما نسال بقى السؤال، الاجراءات كمان الصحيه ممكن ننظر لها من منظور صحي وطبي، ولكن السنه واحد لسه بيقول طيب ما في صلاه سنه قبل الظهر ودلوقتي الظهر هيأذنوا مثلا ويقيموا بعد الأذان مباشرة، ما فيش وقت أصلي فيه السنة القبلية للظهر، أعمل إيه؟
يقضي بعد الظهر.
تمام.
وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان انشغل مع قوم عن صلاة السنة فقضاها وصلاها بعد العصر كالسنة البعدية.
تمام.
فعندما سئل عن ذلك من أحد زوجاته صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه انشغل مع بني فلان عن أداء الصلاة فصلاها، فالسنة المؤكدة تقضى، يعني أربعة قبل الظهر يصلوا بعد الظهر، إنما سنة العصر لا تقضى.
نعم.
لأن سنة العصر مش سنة مؤكدة.
تمام.
يعني ده الكلام اللي العلماء قالوا إن الذي يتم القضاء فيه السنة المؤكدة.
نعم. كذلك الفجر أيضا.
كذلك الفجر.
ركعتين هم قبل الفجر، لو ما لحقناش مثلا نصليهم عشان الإقامة بعد الأذان مباشرة، نصليهم بعد الفجر.
نصليهم بعد الفجر. فهنا وأظن وضع صلاة الفجر غير باقي الصلوات بيكون فيها، لأن ما بيكونش فيها زحام زي باقي الصلوات.
نعم صحيح. ممكن ننظر لموضوع اللي هو تنظيف وتعقيم وتطهير المساجد، البعض بينظر إليها دلوقتي في هذا الزمن وخاصة في تلك الأيام بالأمس والنهاردة أغلب المساجد أو كل المساجد في حملات لتنظيف وتعقيم وتطهير المساجد لاستقبال المصلين إن شاء الله في صلاة الفجر القادمة فجر يوم السبت. ممكن ننظر الأمر ده بمنظور صحي وطبي، بس عاوزين ننظر إليه بمنظور إسلامي، أن هذا من الإسلام مش مجرد بس عشان مثلا صحيا محفوظ على الصحة، لا ده ممكن تكون دي عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، هي عبادة عظيمة ولعظمها أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بها، قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالمسجد كما في سنة الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف المسجد وتطيبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن المسجد يتم تنظيفه ويتم تطيبه. وفي الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال البزاق في المسجد خطيئة، وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد نخامة فغضب حتى احمر وجهه، حتى جاءت امرأة من الأنصار فحكت هذه النخامة ووضعت مكانها خلوقا طيبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا. فالكلام عن نظافة المسجد والاعتناء بمثل هذه الأمور أمر معتبر في الشارع منذ قديم الزمن، يعني منذ بداية الرسالة والنبي عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا الأمر بالرغم من قلة الإمكانيات في هذا الوقت عن زمننا هذا. يعني كان المسجد ما كانش فيه السجاد الموجود والتكييفات الموجودة والجو الموجود في المساجد، ما كانتش المساجد هكذا من قبل، ولكن مع ذلك كان هناك حرص شديد على الاعتناء بالمساجد وتطهيرها. ففعل ذلك طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، تطهير المساجد والاعتناء بها وتطيبها، يعني أمر بتنظيف المسجد وتطيبه، يعني المسجد يكون رائحته طيبة، هذا من السنة أن يتهيئ المكان للمصلين وأن يكون على أكمل وجه.
تمام. هل المسجد بني لإقامة الشعائر فحسب؟ هو المسجد بنى عشان مثلا نصلي الظهر ونخرج وخلاص على كده، والعصر كذلك، والمغرب والعشاء والفجر فقط لإقامة الصلاة والشعائر فحسب؟
العبادة قيامنا بها على هذا الشكل يخرجها عن معناه، وكثير من العبادات تفقد قيمتها عندما تتحول إلى عادات، تتحول إلى روتين. إنما المعنى أكبر من ذلك بكثير. الأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه وحي القلم ذكر تحت فصل عنوان الفصل الله أكبر، فذكر فيه كلام عن المساجد، كلام عظيم. فذكر فيه أن حتى قال عرفت من معنى المسجد ما لم أعرف من قبل حتى كأني لم أدخلها من قبل. ثم ذكر أن هذه المعاني جعلته يعيش في دنيا داخل هذه الدنيا. حتى لا أطيل، ألخص لك ما قاله في نقطتين، يعني ده تلخيص كلامه، وهذا الفصل يستحق القراءة. النقطة الأولى قال أن العالم مليء بالفساد والضلال والزيغ والفساد الكثير. هذا الفساد لا يصلحه إلا المسجد، لأن الناس يدخلون في اليوم الواحد إلى المسجد مرارا لبراءة القلب وتصفية الروح وتنقية النفس، ولا يدخل الإنسان إلا متوضئا متطهرا، فكأنه يتخلص من آثار الدنيا قبل دخوله إلى المسجد.
رائع جميل.
النقطة الثانية،
نعرف النقطة الثانية ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم دكتور محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد كيف حالك؟ عامل ايه؟
مرحبا بك وبيسرك الكرمان.
مزيكا دكتور محمود، منور معانا الشيخ دريس.
والله كنت بسأل على موضوع فتح المساجد، يعني هل سيكون هناك تكدس على المساجد عند فتحها، أما سيكون هناك تنظيم يعني حتى يدرك الناس مثلا
دي جزئية، أن
يكون في نظام حتى لا يصاب أحد أو أحد يضر أحد؟ فهنا هل يعني
دي جزئية لسه هنتكلم ان شاء الله فيها مع الشيخ دريس باذن الله تبارك وتعالى. وبرضه عشان يعني برضه حتى نستبق الكلام مع الشيخ دريس، بنقول ان شاء الله هيكون في، اظن في وزاره الاوقاف تواصلت مع بعض المطوعين من الشباب، حتى عندنا ناس في المنطقه وان كان عند الشيخ دريس وفي كل مكان في شباب او في بعض العمال حتى القائمين على خدمه المساجد هيكونوا واقفين، وزي ما قلنا اي حد يدخل لازم يتبع الاجراءات وفي علامات تباعد. حتى اظن في قرار نزل الشيخ دريس اللي لم تخن ذاكره من وزاره الاوقاف ان في حاله امتلاء المسجد يتم غلق المسجد تماما، يتم غلق المسجد ما دام المسجد ممتلئ. فابشر ان شاء الله، اي نعم ممكن يكون في تكدس بس هيكون بانتظام واتباع للاجراءات الاحترازيه الوقائيه التي وضعتها وزاره الصحه بالتعاون مع وزاره الاوقاف. واهم شيء برضو باكد يا ريت نلتزم بالاجراءات. كتير من الناس ممكن يتهاون، يلتزم اول يومين ثلاثه بعد كده يتهاون. عاوزين نقول عاوزين نحافظ على صحتنا وصحه غيرك. الحفاظ على الصحه من اهم مقاصد الشريعه الاسلاميه. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ حسام، كيف حالك؟ عامل ايه؟
محمود
ربنا يبارك فيك ويسعدك ويرضى عنك يا رب.
انا سعيد ان انا سمعت صوت حضرتك والله يا دكتور محمود.
والله شرف ليا يا شيخ حسام، ربنا يسعدك ويرضى عنك يا رب.
الله يبارك فيك. الله يكرمك
شيخ حسام. كيف استقبلت خبر عوده الصلاه في المساجد مره اخرى؟
سعداء جدا ان المساجد اتفتحت، سعداء في غايه السعاده والله العظيم.
ربنا يسعدك ويرضى عنك يا رب.
ما بنحسش بالراحه ولا
صحيح
ما بنحسش بالراحه ولا باتساع الصدر ولا بالراحه النفسيه الا في المساجد والله.
نعم صحيح. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب ويثبت قلبك على الطاعه والحق حتى الممات. جزاك الله خير.
امين.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب ويرضى عنك. نكمل يا شيخ ادريس النقطه الثانيه. الاديب مصطفى صادق الرافعي.
من خلاصه كلامي انه ذكر ان الناس في المساجد يستوون استواء واحدا. ويقفون وقوفا واحدا. ويخشعون خشوعا واحدا في نفس واحدة. قال حتى السجود سجودا واحدا، فلا ترى رأس أعلى من رأس ولا وجه تميز عن وجه. وهذا يبين لنا على هذه الوحدة التي توجد في المسجد دون غيره، أن الناس سواسية، فالمسجد فيه العلاج لكل مشاكلنا. من 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 المعاني اللي ذكرت في ذلك أيضا كلام ذكره الشيخ الذي شرفته بجوز بين يديه الدكتور سيد حسين العفاني في كتابه ترطيب الافواه بذكر من يظلهم الله. فذكر كلام مصطفى صادق الرافعي، ثم ذكر معاني اخرى اذكر ايضا منها معنيين. المعنى الاول انه ذكر بان الانسان عندما يدخل للمسجد يرى الخير، هذا يفتح المصحف، وهذا يسجد ويصلي وهذا يتصدق في صندوق المسجد وهذا يفعل الخير. فالنفس عندما ترى هذا الخير تسعد من داخلها.
جميل.
المعنى الثاني أن الشجرة تروى من الداخل ويخرج الثمر من الخارج. وهكذا قلب الإنسان في المسجد يمتلئ بالقرآن والمواعظ والعبر فيخرج وقد تأثر بالقرآن. لذلك رسالة القرآن نقول دائما لابد أن تخرج من محراب الصلاة إلى محراب الحياة. لابد أن يتحول القرآن في المساجد من السطور إلى الصدور ومن الصدور إلى الدور. لابد أن يخرج القرآن من ميدان الورقية إلى ميدان الواقعية. هذه رسالة القرآن.
جميل.
رسالة عالمية. الإنسان لا يصلي ويسمع كلمات يتم التمتمة بها، إنما معاني يمتلئ بها ثم يخرج بها إلى الخارج. لذلك كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. كان قرآنا يمشي على الأرض بهذا المعنى، أنه كان يطبق أخلاق القرآن في الخارج.
جميل شيخ إدريس، ربنا يبارك فيك ويحفظك، دمت متألقا دائما. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد محمد، حياكم الله وإياكم.
ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يبارك فيكم يا رب.
ربنا يبارك فيك ويسعدك ويرضى عنك يا رب.
منير الشاشة يا شيخ إدريس.
منور معانا يا شيخ إدريس.
ربنا يبارك في حالك يا شيخ محمد.
ربنا يجازيك خير يا رب ويبارك في عمرك.
شيخ محمد، كيف استقبلت خبر عودة الصلاة في المساجد وكيف كان شعورك بعودة الصلاة إلى بيوت الله تبارك وتعالى؟
سعداء والله، كأن صبيحة عيد والله. سعداء قمة السعادة. لهذا الخبر، وربنا يديم علينا هذا الخبر ويرفع عنا البلاء والولاء يا رب. اللهم آمين.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله خيرا وجعل هذا العام في ميزان حسناتكم يا رب. اللهم آمين.
صلاة لك يا رب. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم شيخ محمد، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. يعني شيخ إدريس الكل في قمة السعادة بعودة الصلاة مرة أخرى إلى بيوت الله تبارك وتعالى. أستاذنا الغالي ووالدنا الفاضل سأل وقال، يعني طبعا لا شك قريب هيحصل تكدس من قبل كتير من الناس ممكن الاقبال على الصلاه، واحنا برضو بناكد شيخ دريس ويتاكد برضو معايا شيخ دريس الالتزام بتلك الاجراءات، ما حدش يتهاون تلك الاجراءات، لان الحفاظ على الصحه، وبناكد للمره المليون الحفاظ على النفس البشريه والصحه من اهم مقاصد الشريعه. لا شك ولا ريب ده شيء يبهج، طبعا ونقول ناكد تاني مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، شيء يبهج الصدور. بعد ما كنا في محنه هنخرج الى منحه، لما كانت المساجد كنا متعودين نشوف في الصلاه مثلا صف صفين، دلوقتي ممكن ان شاء الله متوقعين نرى صفوف كثير من المصلين باذن الله تبارك وتعالى. فالا توافقنا الراي، رغم تلك المحنه التي تمر بها الامه وتلك الجائحه جائحه كورونا، سنخرج منها بمنح بمشيئه الله تبارك وتعالى؟
لا افوق جدا، لان منح كثيره. يعني من اعظمها اننا عرفنا قيمه المسجد. احنا كان وصل بنا الحال مع البعض ان هو تعامل مع المسجد بامر اعتيادي. ان احنا العاده ان احنا نروح المسجد والعاده ان احنا نصلي والموضوع طبيعي. لما حرمنا من هذه النعمه استشعرنا بقيمتها، وكم انها قيمه كبيره، وكم من المعاني التي استقدناها بالبعد عن المساجد حتى في رمضان. يعني يكفي في رمضان مهما كنا نصلي في البيوت جماعات مع اهلنا، ولكن المسجد له طعم اخر وله بريق اخر. حرمنا منه فاستشعرنا بقيمه هذه النعمه، وان هذه المساجد تحتاج منا الى اعتناء. ويعني الإنسان يعني ندم على تقصيره في الفروض. كم من فرض يعطوه في جماعة، كم من أذان استمعت إليه ولم أذهب، كل ذلك يجعل الإنسان يعيد حساباته مرة أخرى.
رسالة للشباب المتطوعين إن شاء الله اللي هم هيحاولوا ينظموا دخول المصلين في المساجد، ورسالة لكل المسلمين اللي هيروحوا يقبلوا على المساجد. طبعا بنأكد مفيش مصلي للسيدات، يعني طبعا توقع لإجراءات وزارة الأوقاف مفيش مصلي للسيدات. اللي هيروحوا عاوزين نأكد عليهم شيخ دريس، توجه لهم رسالة، التزموا بالإجراءات.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. والحفاظ على النفس أمر شرعي.
تمام.
يعني ليس على سبيل الاستحباب. لو ذهبت للمسجد ووجدت فيه الزحام والمسجد ممتلئ، عد لك اذهب إلى مسجد آخر. ولكن لا تفعل فعل يؤدي إلى ضرر الآخرين. يعني هذه ديانة لله سبحانه وتعالى، ليس عبارة عن تعليمات فقط، إنما هذا ما ينبغي أن نحافظ عليه، أن نحافظ على أنفسنا. هذه فرصة حتى نعود إلى المساجد مرة أخرى وأن نحافظ. ومن يريد أن يعود إلى المساجد يعني يتم فتحها من قبل الوقت بعشر دقائق. الإنسان يذهب في هذا الوقت يكفي لأن يجلس في مكان ويبتعد عن الزحام ويلتزم بالتعليمات والأماكن الموجودة في المساجد.
مسك الختام، الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل المساجد.
الأجور كثيرة، يعني أجر صلاة الجماعة ممكن حلقة لوحدها، ولكن من الأجور العظيمة أن من خرج من بيته لأداء صلاة الجماعة فمات فهو في الجنة.
حديث مرة أخرى،
من خرج من بيته لأداء صلاة الجماعة فمات فهو في الجنة. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث صحيح، قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ذكر منهم رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. فالإنسان لو خرج من بيته هو في ضمان الله سبحانه وتعالى، يعني يضمن الأجر، وهو من أهل الجنة إن كان من كذلك. كذلك جاء في حديث آخر وحديث حسنه شيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من بيته متطهرا لا يريد إلا الصلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم.
رائع.
يعني يخرج من بيته كأجر الحاج المحرم.
ودي فرصة، شوف السنة دي مثلا حرم الكثير من أداء مناسك الحج، وهي بالحج مقتصر على المقيمين فقط داخل المملكة، فدي فرصة بنقول لكل واحد
أجر
كل كحاج معتمد، ولكن لا تسقط عنه الفريضة.
لا تسقط عنه الفريضة، هو كأجر الحاج المحرم. حتى بعض العلماء قالوا كأجر الحاج المحرم في جيت أنه خرج من بيته متطهرا، فكما أن الحاج يبدأ أجره من أول الإحرام. فيها تفاصيل كثيرة، ولكن الشاهد أن فيها أجر عظيم. كذلك حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته أو سوقه، يضعف على ذلك ب25 ضعفة. وذلك إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، كانت له بكل خطوة يخطوها حسنة وتحط عنه به خطيئة، ولازال الملائكة تصلي عليها: اللهم صل عليها، اللهم ارحمه. الحديث كثيرة. وأختم بهذه الهدية لدواء الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا. يعني الناس اللي احنا بنشوفه الوتد، اللي هو لما نقول كده عايزين نعمل خيمة،
نعم،
فهنثبت في الأرض. في بقى أهل المساجد هم أوتاد. الأوتاد دول بقى إيه علاقتهم؟ لهم علاقة مع الملائكة، الملائكة تودهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم.
رائع، جميل.
هذه من هدايا أهل المساجد. ففضل الجماعة وفضل المساجد فضل عظيم، يحتاج منا إلى أن نقبل على الله مرة أخرى، أن نتذكر هذه المعاني، وأن نتذكر هذه الأجور، وأن نتذكر هذه الفضائل. وأختم بمعنى مهم قلت أنا أذكره: كما أن المساجد أغلقت فباب التوبة سيغلق، فلا بد وأن نبادر. كما أن المساجد أغلقت وبعضنا كان يريد أن يتوب في رمضان ولم يوفق، فكذلك التوبة قد تغلق والروح قد تخرج، فينبغي أن نستعد من الآن.
ربنا يفيد شيخ إدريس، دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الداعي المتميز المميز بأسلوبه وسمته، الشيخ إدريس نجم. شرفتنا شيخ إدريس، ربنا يوفقك ويحفظك، وهنيئا لنا جميعا بعودتنا وإقامة الصلاة مرة أخرى في بيوت الله تبارك وتعالى. وداعا ألا صلوا في بيوتكم، وداعا ألا صلوا في رحالكم، وهلموا إلى الصلاة في بيوت ربكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل المساجد ومن عمار المساجد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.